أصل الإسلام وما رجع أحد المخلوق إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم الشارح يبين لنا تقسيم التوكل، يقول التوكل ينقسم إلى قسمين، نسمع لتقسيمه للتوكل حتى يعرف المسلم منا التوكل الذي يجوز والتوكل الذي لا يجوز. اقرأ يا قال الشارح.
قال الشارح: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر.
يكفي. يقول القسم الأول الذين يتوكلون على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعلم أن في هذه الدنيا كما كان في العصور السابقة في العصور الحاضرة هناك ما يسمونهم بالأولياء وعليهم القباب والناس يفزعون إليهم، هذا العمل الذي يعملونه هذا شرك بالله، لهم يتوكلون عليهم في طلب هذه الحاجات. وهو يقول كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم، الأموات الذين ماتوا وقد أخضوا إلى ما قدموا، قد يكون الميت صالحا ولم يدعو لعبادة نفسه وإنما الناس هم الذين تعلقوا به، وقد يكون ممن دعا لعبادة نفسه. وقد سبق لنا بعض الأمثلة حينما نقل عن ذلك الرجل الذي يقول لأصحابه ولأتباعه لا يمكن أن يحجب بيني وبينكم ذراع من التراب، يعني طلب منهم أن يدعوه لو كان تحت التراب، يقول ما يمكن يمنع عنه يعني إفادة للناس وقضاء حاجاتهم ذراع من التراب. فإذا كان هو في حال حياته يدعو لعبادة نفسه فهذا هو ممن سيسعر بهم النار، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن من جعل نفسه ندا لله عز وجل فذلك مصيره. أما إذا كان الميت صالحا ولم يدعو لعبادة نفسه وإنما الناس تعلقوا به فيوم القيامة يتبرأ منهم، يوم القيامة يتبرأ منهم كما تتبرأ الملائكة والجن من الذين عبدوهم من دون الله. ثم يقول يتوكل عليهم في أي شيء؟ في رجاء مطالبه من نصر، حينما تصيبه مصيبة أو يعتدي عليهم معتدي يأتي يستنصر بهم، وكما كان المشركون ينتصرون بالأموات الذين يجعلونهم أصناما وآلهة، فحينما تأتيهم المصيبة يأتون إلى أولئك فيطلبون منهم النصر على أعدائهم. وهو ما عمله إبليس مع الأمم السابقة حينما سول لهم على أن يغوث ويعوق ونسر وأمثالهم ممن كانوا رجالا صالحين وبنوا لهم الذين هم كانوا تلاميذهم والذين كانوا يسمعون منهم ويستفيدون منهم، لما ماتوا جميعا قالوا لو جعلنا لهم تماثيل حتى نتذكر، إذا رأينا تلك التماثيل تذكرنا عبادتهم فعبدنا الله. فبعد أن ماتوا أوحى إبليس إليهم أن آباءكم كانوا إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، وإذا تأخر المطر استغاثوا بهم، وإذا مرض الإنسان جاء يستشفي بهم، فأشركوا بالله عز وجل. فإذا كان الشخص يتعلق بأصحاب القبور يذهب إليهم يعني الأولياء هؤلاء ويطلب منهم شفاء مريضه أو رد غائبه أو نصره على الأعداء فهذا هو الشرك بعينه. فإذا كان يطلب من أولئك الأموات نصر أو حفظ يعني يحفظونه ويحفظون ماله ويحفظون أولاده، أو رزق يعني بسببهم الله تبارك وتعالى يرزقه حينما يدعوهم، أو شفاعة، والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، فإذا كان يعمل مثل ذلك العمل فمن توكل على هؤلاء بمع هذا المعنى فهذا مشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفره. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الثاني.
الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر.
يقول القسم الثاني حينما يتوكل الإنسان على شخص في الأعمال الظاهرة، مثلا أمير أو سلطان أو والي أو فإنسان من الناس يتوكل عليه، بمعنى على أنه يظن أن رزقه لا يكون إلا من عنده. هو إذا علق نفسه ذلك التعلق وأن الرزق لا يكون إلا من عند ذلك الرجل، فالمشكلة تكون هنا. لكن إذا كان جعله سبب من الأسباب، هذا السبب أيضا، لأنه إذا صار من القسم الأول وتعلق به وظن على أنه لا يأتيه رزقه الذي قسمه الله إلا بواسطة هذا الرجل، فهذا يكون من القسم الأول. لكن إذا اعتمد عليه اعتمادا وجعل نفسه أن الرزق لا يأتي إلا من عند ذلك الرجل، فهذا نوع من الشرك، لأنه علق قلبه بغير الله، والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده. وهذا الذي جعل رزقه وربطه عنده هو سبب من الأسباب، فالله تبارك وتعالى قد يسخره له فيعطيه ذلك المال، وقد لا يسخره له فلا يتيسر له ذلك. فإذا علق الإنسان قلبه بشخص معين وأن رزقه لا يكون إلا عن طريقه، فهذا هو الذي دلت الآيات الكثيرة على أنه لا يجوز، بل قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر الذي هو التعلق بالأموات. هنا هو يريد أن يفصل ويبين قضية التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع هذا ونحو ذلك، يعني كأنه يقول أنا لا يدفع عني إلا هذا الرجل، وأنه لا أرزق إلا من قبل هذا الرجل. هذا السبب وإن كان ظاهرا، هذا فيه نوع من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد سبق لنا الحديث عنه، هو بمنزلة المعصية، بمنزلة الكبيرة، يعني لا يخرج صاحبه من الإسلام مثل القسم الأول، وإنما هذا شرك أصغر، بمعنى أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه بقدر ذنبه الذي ارتكبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. أما القسم الأول فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر الوكالة الجائزة. نعم.
قال: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.
هذا التوكيل الجائز في أعمال الدنيا. أنت وكلت إنسان يشتغل لك في تجارة، يمكن يرافع لك في قضية من القضايا، يمكن يأتي لك بشيء وكلته يأتي لك به من مكان بعيد يستجلبه لك، هذا الأمر جائز، لكن أنت لا تجعل ذلك الرجل هو سيأتي لك بكل شيء، وإنما ذلك الرجل هو سبب من الأسباب، لأن نفسك أنت قد تعمل ذلك العمل ولا تتحصل على الشيء الذي تريده. مفهوم هذا؟ يعني أنت نفسك قد تقوم بهذا العمل ولكن لا تتحصل على الذي تريده، إذن هو سبب من الأسباب، فأنت تجعل هذا السبب اللي هو سبب جائز يعني تستعمله، ولكن تعلق الأمر بالله عز وجل، هو الذي سيسر ذلك الأمر وهو الذي سيوصله إليك، سواء منك أو من نائبك الذي يقوم بذلك العمل. هذا معنى قوله: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نائب نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه. أنت نفسك قد تزرع الأرض وتحرثها وتصلحها، وإذا لم يرد الله أن يوصل لك تلك الثمرة لم تصل. قد تعمل تجارة وتشتغل فيها، وإذا أراد الله أن يحبط تلك التجارة أحبطها. كذلك نائبك إذا قام لك بذلك العمل قد يأتي وقد يذهب، فأنت لا تعتمد عليه بأنك تريد أو تظن أن حصول ذلك الشيء يكون عن طريقه، وإنما هو سبب من الأسباب، فإن جاء فهذا هو المطلوب، وإن لم يجي فأنت نفسك لو عملت قد لا يتيسر لك ذلك، بمعنى أنك لا تعتمد في حصوله على ذلك الرجل، وإنما تعتمد على الذي يأتي بالأسباب ويوصلها، فالمسبب الذي أوجد السبب والمسبب هو الله عز وجل، فعليك أن تتوكل على الله التوكل الكامل. ولكن مثل هذا العمل جائز أن يوكل الإنسان غيره في أمر من أموره التي لا يستطيع أن يقوم بها. نعم.